أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا كان الكلام في البرهان الذي أقيم لإثبات أن النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق أنها هي العموم والخصوص المطلق، ولكن بالعكس بحيث يكون نقيض الأعم أخص ونقيض الأخص ماذا أعم. إذن لو كان باء أعم مطلقا من جيم لكان لا باء أخص مطلقا من لا جيم، وتقدم الاستدلال على ذلك ووصلنا إلى هذه النقطة أنه تعالوا لكي يعني من باب شحذ الذهن والتدرب على القضايا الاستدلالية. الآن وصل البرهان إلى هذه النتيجة، وهو أنه يتعين أن يكون لا باء أخص مطلقا من لا جيم. هل يلزم الخلف؟ يقول هكذا: الآن لا باء الذي هو نقيض الأعم صار أخص من نقيض الأخص الذي هو لا جيم، إذا لا جيم نقيض الأخص صار أعم، وبالتالي إذا كان لا جيم هو أعم مطلقا من لا باء، إذن يمكن أن يصدق لا جيم دون لا باء الذي هو الأخص، وإذا صدق لا جيم دون لا باء فيصدق لا جيم مع ماذا؟ مع نقيضه، مع باء لاستحالة الارتفاع، وإذا صدق لا جيم مع باء فإن باء يصدق، قد يصدق ولا يصدق مع نقيض لا جيم. ما هو نقيض لا جيم؟ جيم. إذن قد يصدق باء ولا يصدق ماذا؟ جيم. باء ما هو بحسب الفرض؟ الأعم. وجيم ما هو بحسب الفرض؟ الأخص. إذن قد يصدق باء ولا يصدق جيم، ولا يوجد ماذا؟ خلف، لأن هذا حق، هذا حكم ماذا؟ الأعم والأخص، أنه إذا صدق الأعم قد يصدق الأخص وقد لا يصدق. واضح إن شاء الله؟ قال: ثم النسبة الثالثة نقيضا الأعم والأخص من وجه متباينان تباينا جزئيا. تباينا ماذا؟ جزئيا. ما معنى التباين الجزئي؟ التباين الكلي بين كليين هو أن لا يصدق أحدهما على الآخر مطلقا من الطرفين، كالإنسان والحجر، كالوجود والعدم، هذا تباين كلي. هذا الكلي لا يصدق على شيء مما يصدق عليه هذا الكلي، وهذا الكلي لا يصدق على كل ما يصدق عليه الكل الآخر، هذا معنى التباين الكلي. التباين الجزئي هو عدم الالتقاء. إذا التباين الكلي هو عدم الالتقاء مطلقا في كل مورد مورد. التباين الجزئي، التباين يعني عدم الالتقاء، الجزئي في بعض الموارد. الكليان، كل كليين لا يلتقيان في بعض الموارد بغض النظر عن الموارد الأخرى، فيوجد ماذا؟ تباين جزئي. والتباين الجزئي يصدق على ماذا؟ على العموم والخصوص من وجه، وكذلك على ماذا؟ التباين الكلي. إذن التباين الجزئي ليس نسبة خامسة في قبال ماذا؟ التساوي والتباين الكلي والعموم مخصوص من وجه والعموم مخصوص ماذا؟ المطلق. وإنما التباين الجزئي عنوان أو مفهوم يصدق على نسبتين من النسب، وهي التباين الكلي. التباين الكلي ماذا يصدق عليه؟ أنه ماذا؟ عدم التقاء في بعض الموارد. ألا يصدق؟ أنه عندما أقول بعض الإنسان حيوان، لا يلزم من هذا أن البعض الآخر ماذا؟ ليس بحيوان. تفهمتم إن شاء الله؟ هنا عدم الالتقاء في بعض الموارد بغض النظر عن الموارد الأخرى التي قد يكون بينها عدم التقاء أيضا، كما في التباين الكلي. إذن التباين الكلي يصدق عليه ماذا؟ عدم الالتقاء في بعض الموارد، مع أن البعض الآخر للموارد أيضا لا يوجد ماذا؟ التقاء. العموم والخصوص من وجه أيضا ماذا؟ يصدق عليه عدم الالتقاء في بعض الموارد، عدم الالتقاء، وإن كان في العموم والخصوص من وجه البعض الآخر يتم الالتقاء فيه. بعبارة أخرى، إذا أردنا أن نجمع ما بين التباين الكلي والعموم والخصوص الواجب بأي عنوان نجمع بينهما؟ التباين الجزئي. يعني ماذا؟ عدم الالتقاء في بعض الموارد بغض النظر ماذا؟ عن الموارد الأخرى التي قد يكون أيضا ماذا؟ لا تلتقي كما في التباين الكلي، أو تلتقي كما في العموم والخصوص من واجه. إذن التباين الجزئي ماذا؟ ليس نسبة خامسة، وإنما هي عنوان ماذا؟ له مصداقان، هما التباين الكلي والعموم والخصوص من واجه. واضح إن شاء الله. الآن الفرض عندنا باء وجيم بينهما عموم وخصوص من وجه، مثل الطير والأبيض بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. ما هي النسبة ما بين نقيضيهما؟ ما بين لا طير ولا أبيض، ما بين لا باء ولا جيم، ما هي النسبة بينهما؟ أيضا إما التساوي، وإما العموم وخصوص المطلق، وإما العموم وخصوص من وجه، وإما التباين الكلي. لأن النسب ماذا؟ أربع، لأن لا باء ولا جيم ماذا؟ كليان، نقيض الكلي كلي، ولا باء نقيض الكلي كلي، وكل كليين ماذا بينهما؟ إحدى النسب الأربعة. ولا باء ولا جيم نقيضا كليين، إذن هما ماذا؟ كليان، إذن بينهما إحدى النسب الأربعة. أما النسبة الأولى، لنفرض أن بين لا باء ولا جيم هي نسبة التساوي، صار سهلا، إذا كان لا باء يساوي لا جيم، النسبة بين نقيضيهما ماذا؟ التساوي. إذن باء يساوي جيم، إذن الطير يساوي الأبيض، وهل هذا صحيح؟ لا، هذا خلف الفرض. إذن ليست النسبة ما بين النقيضين، ما بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه، ليست هي نسبة التساوي. هل هي نسبة العموم والخصوص مطلق؟ يقول لا. لماذا؟ يقول لنفرض أن النسبة ما بين لا أبيض ولا طير هي ماذا؟ العموم والخصوص المطلق، لها مصداقان، أن يكون لا طير تارة أعم مطلقا من لا أبيض، ولا أبيض ماذا؟ أخص مطلقا من لا طير. لو كانت النسبة ما بين لا أبيض ولا طير هي العموم والخصوص المطلق، لكان النسبة بين نقيضيهما ماذا؟ لو كان لا أبيض أعم مطلقا من لا طير، ما هي النسبة بين نقيضيهما؟ نقيض الأعم أخص نقيض الأعم، إذا قلنا لا أبيض أعم من لا طير، نقيض الأعم أخص، إذن الأبيض أخص من الطير، هذا خلف. بعبارة أخرى، لو كانت النسبة ما بين لا باء ولا جيم اللذين هما نقيضا الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق، لو كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، لكانت النسبة بين نقيضيهما باء وجيم عموم وخصوص مطلق. إذن باء إما أن يكون باء عم مطلقا من جيم، أو باء خص مطلقا من جيم، وهو خلف الفرض أيضا، لأن النسبة ما بين باء وجيم هي نسبة العموم والخصوص من واجه. إذن ليست النسبة ما بين لا باء ولا جيم هي نسبة العموم والخصوص المطلق. ما هي النسبة؟ يقول نسبة التباين الجزئي، ليس نسبة التباين الجزئي، وإنما بينهما التباين الجزئي. كيف؟ يقول هناك موارد تكون النسبة ما بين نقيضي باء وجيم اللذين بينهما عموم وخصوص وجه تكون بينها التباين الكلي، وأخرى نجد ماذا؟ أن في بعض الموارد الأخرى، بعبارة أخرى هكذا، أحيانا عندنا باء بينه وبين جيم عموم وخصوص وجه، تارة نجد أن النسبة بين نقيضي باء وجيم هي التباين الكلي في بعض الموارد، وأخرى العموم والخصوص من وجه في بعض الموارد. لا يمكننا أن نؤسس قاعدة تقول كلما كان باء وجيم بينهما عموم وخصوص من وجه كان بين نقيضيهما التباين الكلي، لأنه في بعض الموارد نأتيكم بمثال عندنا كليان بينهما عموم وخصوص من وجه، ولا تكون النسبة بين نقيضيهما التباين الكلي. المنطقي يريد ماذا؟ أن يؤسس قاعدة صادقة في كل الموارد. ملتفتين؟ إذن الآن عندنا باء وجيم بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. النسبة بين نقيضيهما، قال التباين الجزئي، والتباين الجزئي إما تباين كلي أو عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ لأننا في بعض الموارد عندنا باء وجيم بينهما عموم وخصوص من وجه، نجد أن النسبة بين نقيضيهما التباين الكلي، ونجد أيضا باء وجيم بينهما عموم وخصوص من وجه، ونجد بين نقيضيهما ماذا؟ العموم والخصوص من وجه. إذن لا يمكن أن نؤسس قاعدة عامة تقول كلما كان بين باء وجيم عموم وخصوص من وجه كانت النسبة بين نقيضيهما التباين الكلي، لأنه هناك موارد ماذا؟ بين نقيضيهما العموم والخصوص من وجه. ولا يمكننا أن نؤسس قاعدة عامة تقول كلما كان بين باء وجيم عموم وخصوص من وجه كان بين نقيضيهما العموم والخصوص من وجه، لأننا سنقف على موارد، يوجد عندنا مورد كليان بينهما عموم وخصوص من وجه، والنسبة بين نقيضيهما التباين الكلي. إذن النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه إما التباين الكلي أو العموم والخصوص من وجه، ما الذي يجمعهما؟ التباين الجزئي. واضح إن شاء الله؟ إذن ليس بين نقيضيهما التساوي ولا العموم والخصوص المطلق، فيبقى ماذا؟ التباين الكلي والعموم والخصوص ماذا؟ من وجه. وليس بين نقيضيهما دائما التباين الكلي، وليس بين نقيضيهما العموم والخصوص من وجه، وإنما تارة نجد في موارد بين النقيضين تباين كلي، وأخرى ماذا؟ بين النقيضين تباين ماذا؟ جزئي. مثلا الأبيض والطير بين نقيضيهما لا أبيض ولا طير بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه أيضا. إذن في هذه الموارد كان بين النقيضين الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه، كان أيضا ماذا؟ بين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه أيضا. وأحيانا ماذا نجد؟ كليين بينهما عموم وخصوص من وجه، مثل حيوان ولا إنسان. حيوان ولا إنسان، ما هي النسبة بينهما؟ يصدق الحيوان ولا إنسان في بعض الموارد، مثلا في الفرس، التقى الحيوان ولا إنسان صدقا على الفرس، فالفرس حيوان وهو ماذا؟ وصدق عليه أنه لا إنسان، صحيح؟ إذن عندنا حيوان ولا إنسان صدقا على الفرس، ويصدق الحيوان على الإنسان، لا يصدق لا إنسان على الإنسان. إذن الحيوان انفرد عن اللا إنسان بموارد تخصه، واللا إنسان يصدق في مورد ماذا يخصه؟ الحجر ماذا؟ لا إنسان يصدق عليه أنه لا إنسان، ولا يصدق عليه ماذا؟ الحيوان. فالحجر لا إنسان صدق عليه لا إنسان، ولا يصدق عليه ماذا؟ الحيوان. إذن بين الإنسان بين الحيوان واللا إنسان عموم خصوص ماذا؟ من وجه. الآن ننقض نقيضهما، ما هما؟ نقيض الحيوان ماذا؟ لا حيوان. نقيض اللا إنسان ماذا؟ إنسان. ما هي النسبة ما بين اللا حيوان والإنسان؟ التباين الكلي. التباين ماذا؟ الكلي. لا يصدق اللا حيوان على الإنسان، ولا يصدق الإنسان على ما هو لا حيوان. تفهمتم؟ إذن في بعض الموارد نجد أن النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص وجه هي نسبة العموم والخصوص وجه، وفي بعض الموارد هي نسبة ماذا؟ التباين الكلي. إذن لا يمكننا أن نؤسس قاعدة كلية عامة تقول النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص وجه ماذا؟ هي نسبة التباين الكلي، لأنها كاذبة. لأنه نقول نأتيكم بكليين بينهما عموم وخصوص وجه، والنسبة بين نقيضيهما ليست التباين الكلي، ما بل العموم والخصوص من وجهه أيضا. اتفقتم إن شاء الله؟ ذاك يقول نقضاء الأعم والأخص من وجه متباينان تباينا جزئيا، ومعنى التباين الجزئي عدم الاجتماع في بعض الموارد مع غض النظر عن الموارد الأخرى، سواء كانا يجتمعان فيها كما حال العموم والخصوص من وجه، أو لا كما هو حال التباين الكلي. فيعم أي التباين الجزئي التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه، لأن الأعم والأخص من وجه لا يجتمعان في بعض الموارد قطعا، كما وقفنا على الأمثلة. وكذا يصح في المتباينين تباينا كليا أن يقال إنهما لا يجتمعان في بعض الموارد. فإذا قلنا إن بين نقضي الأعم والأخص من وجه تباينا جزئيا، فالمقصود به أنهما في بعض الأمثلة قد يكونان، يعني قد يكونان يعني النقيضا الكليين اللذين بينهما عموم مخصوص وجه قد يكونان متباينين تباينا كليا، وفي البعض الآخر قد يكون بينهما عموم مخصوص وجه، والأول يعني اللذان بينهما يكون بين نقيضيهما تباين كلي، مثل الحيوان ولا إنسان، فإن بينهما عموما وخصوصا من وجه، لأنهما يجتمعان في الفرس، فالفرس يصدق عليه الحيوان ويصدق عليه لا إنسان، ويفترق الحيوان عن اللا إنسان في الإنسان، فالإنسان يصدق عليه الحيوان ولا يصدق عليه اللا إنسان، ويفترق اللا إنسان عن الحيوان في الحجر، فالحجر يصدق عليه أنه لا إنسان، ويفترق اللا إنسان عن الحيوان، إذن يصدق اللا إنسان على الحجر ولا يصدق الحيوان على الحجر، ولكن بين نقيضيهما تباينا كليا، فإن اللا حيوان يباين ماذا؟ الإنسان كليا، وبالتالي النسبة ما بين نقيض الأعم وعين الأخص، النسبة أبدأ أن يحفظ، النسبة عندنا ماذا؟ عندنا أعم وأخص، باء أعم مطلقا من جيم، الحيوان أعم مطلقا من الإنسان، عرفنا أنه إذا نقضناهما النسبة بين نقضيهما عموم مخصوص ماذا؟ مطلق. وأحيانا ننقض طرفا دون الآخر، فتارة ننقض الأعم دون الأخص، وأخرى ننقض الأخص دون الأعم. النسبة ما بين نقيضي الأعم والأخص أعم وأخص، ولكن بالعكس. أما الآن ما هي النسبة ما بين عين الأعم ونقيض الأخص، ما بين الحيوان واللا إنسان مثلا، هي العموم والخصوص من وجه، فإن حيوان ولا إنسان بينهما عموم وخصوص من وجه. أما ما هي النسبة ما بين نقيض الأعم وعين الأخص، يعني لا حيوان وعين الإنسان نفس الإنسان، هي نسبة التباين ماذا؟ الكلي. قال ولكن بين نقيضيهما تباينا كليا، فإن اللا حيوان يباين الإنسان كليا، والمثال والثاني مثل الطير والأسود، فإن نقيضيهما لا طير ولا أسود، بينهما عموم وخصوص من وجه أيضا، لأنهما يجتمعان في القرطاس، فالقرطاس يصدق عليه أنه لا طير ويصدق عليه لا أسود، ويفترق اللا طير في الثوب الأسود، فإنه ماذا؟ هذا الثوب الأسود يصدق عليه أنه ماذا؟ ويفترق لا طير لا يصدق عليه أنه ماذا؟ ويفترق لا طير في الثوب الأسود، ويفترق لا أسود في الحمام ماذا؟ الأبيض. والجامع بين العموم والخصوص من وجه وبين التباين الكلي هو ماذا؟ التباين الجزئي. وللبرهنة على ذلك نقول الفرض أو المفروض أن باء بينه وبين جيم عموم مخصوص من وجه، المدعى أن لا باء يباين، أو المدعى أن بين لا باء ولا جيم إحدى النسب الأربعة، إما التساوي وإما العموم والخصوص مطلق وإما العموم والخصوص من وجه دائما وهو ليس بصحيح، أو التباين الكلي دائما وهو ليس بصحيح، أو ماذا؟ تارة هذا وتارة ماذا ذا، ما الذي يجمعهما؟ تباين الجزئي. والمدعى أن لا با يباين لا جيم تباينا جزئيا البرهان. لو لم يكن لا با يباين لا جيم تباينا جزئيا لكان بينهما إحدى النسب الأربع بالخصوص. فلو أولا فلو كان لا با يساوي لا جيم للزم أن يكون با يساوي جيم. لماذا؟ لأن نقيضي المتساويين متساويان، وهذا خلاف الفرض، لأن ماذا؟ با بحسب الفرض لا يساوي جيم، وجيم بحسب الفرض لا يساوي با، بل بينهما عموم مخصوص من وجه. ثانيا ولو كان لا باء خص مطلقا من لا جيم لكان ماذا؟ باء أعم مطلقا من جيم، لأن نقيض الأعم أخص، وهذا أيضا ماذا؟ خلاف الفرض، لأن الفرض ماذا؟ باء وجيم بينهما عموم مخصوص من وجه. أما هنا وصلنا إلى أن باء أعم مطلقا من جيم. ثالثا ولو كان لا باء بين لا باء ولا جيم عموم مخصوص من وجه دائما فقط لم يصدق، لكان ذلك دائما، مع أنه قد يكون بينهما ماذا؟ تباين كلي كما تقدم في مثال لا حيوان ولا إنسان. رابعا ولو كان لا باء يباين كليا لا جيم فقط ودائما لكان ذلك ماذا؟ دائما أيضا، مع أنه قد يكون بينهما عموم مخصوص من وجه كما تقدم في مثال لا طير ولا أسود. وعلى هذا تعين أن يكون لا باء يباين لا جيم تباينا ماذا؟ جزئيا، وهو المطلوب. واضح إن شاء الله. النسبة الأخيرة، الفرض أن باء يباين كليا جيم، يعني لا شيء من باء بجيم ولا شيء من جيم بباء. الفرض باء يباين كليا جيم، والفرض لا باء نقيض باء، والفرض لا جيم نقيض جيم، ولا باء ولا جيم كليان لأنهما نقيضا كليين، ونقيض ونقيض الكلي كلي، إذن لا باء ولا جيم كليان، وكل كليين بينهما إحدى النسب الأربع. إذن بين لا باء ولا جيم إحدى النسب الأربع، وهي إما التساوي أو العموم المخصوص المطلق أو العموم الخصوص من وجه، أو ماذا قلنا؟ التباين الكلي. نأتي لو كان بين لا باء ولا جيم التساوي لكانت النسبة بين نقيضيهما ماذا؟ التساوي. لكان باء يساوي جيم، وهو ماذا؟ خلف ما فرضنا، لأننا فرضنا باء مباين كليا لجيم، وفرضنا للتساوي بين نقيضيهما لا باء ولا جيم أوصلنا إلى ماذا؟ التساوي بين كليين، فرضنا التباين الكلي بينهما. إذا ليست النسبة بين لا باء ولا جيم هي نسبة ماذا؟ التساوي. قد يكون بينهما العموم مخصوص مطلق، أيضا نفس الأمر، لو كان لا باء أعم مطلقا من لا جيم لكان باء أخص مطلقا من جيم، وهو خلف. ولو كان لا باء أخص مطلقا من لا جيم لكان باء أعم مطلقا من جيم، وهو خلفهم. إذا قد يكون بين لا باء ولا جيم تباين كلي فقط، تباين كلي ماذا؟ فقط. الجواب لا يصح، لأننا قد نجد كليين متباينين تباينا كليا، والنسبة بين نقيضيهما ليست تباين كلي. مثاله مثل الحيوان، مثل لا حيوان وإنسان، لا حيوان ولا إنسان، ماذا يوجد بينهما؟ تباين كلي، لا يصدق إنسان ويصدق عليه لا حيوان، لا يصدق شيء عليه، لا يوجد عندنا شيء يصدق عليه إنسان ولا حيوان. إذن النسبة ما بين الإنسان واللا حيوان ما هي؟ تباين كلي. ما هي النسبة بين نقيضيهما؟ ما هما نقيضاهما؟ نقيض اللا حيوان ماذا؟ حيوان. نقيض الإنسان؟ لا إنسان. إذن عندنا حيوان ولا إنسان، يوجد بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. إذن لا يمكنك أن تقول أن النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما تباين كلي فقط، نسبة التباين الكلي، لأننا سوف نأتيك بمثال لكليين بينهما تباين كلي ولا يوجد بين نقيضيهما تباين ماذا كل، بل عموم مخصوص من وجه. واضح إن شاء الله. النسبة الرابعة، قد يكون بين نقيضي كليين اللذين بينهما تباين كلي، قد يكون بينهما العموم والخصوص من وجه دائما. الجواب لا، هناك عندنا كليان بينهما تباين كلي، والنسبة بين نقيضيهما ليست نسبة العموم والخصوص من وجه. مثل ماذا؟ الموجود والمعدوم، ماذا يوجد بينهما؟ هما كليان. ماذا يوجد بينهما؟ تباين كلي. ما هما نقيضاهما؟ لا موجود ولا معدوم. ما هي النسبة بينهما أيضا؟ تباين كلي. إذن في بعض الموارد تكون النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما تباين كلي نسبة العموم والخصوص من وجه، وفي بعض الموارد ماذا؟ نسبة التباين الكلي. ما الذي يجمعهما؟ التباين الجزئي. إذن النسبة ما بين نقيضي الكليين اللذين بينهما تباين كلي هو ماذا؟ التباين الجزئي، وهو عدم الالتقاء في بعض الموارد. قال رابعا، نقيضا المتباينين متباينان تباينا جزئيا أيضا، والبرهان عليه كالبرهان على السابق، كالبرهان السابق لا تغيير إلا في المثال، لأن نرى أن بينهما في بعض الأمثلة والموارد بينهما بين نقيضي المتباينين، لأن نرى أن بينهما في بعض الأمثلة والموارد تباينا كليا كالموجود والمعدوم، كالموجود والمعدوم بينهما تباين كلي، وكذلك بين نقيضيهما ونقيضاهما اللا موجود واللا معدوم أيضا بينهما تباين كلي، وفي البعض الآخر عموما وخصوصا من وجه كالإنسان والحجر متباينان تباينا ماذا؟ كليا. كالإنسان والحجر متباينان متباينا ماذا؟ كليا. وكاللا حيوان والإنسان أيضا بينهما تباين كلي، كالإنسان والحجر ونقيضهما لا إنسان ولا حجر، وبينهما عموم مخصوص من وجه، لأنهما يجتمعان في الفرس مثلا ويختلق كل منهما عن الآخر في عين الآخر، يعني لا إنسان يفترق عن الحجر بالحجر، ولا حجر يفترق عن الإنسان ماذا؟ بالإنسان، يعني لا يصدق إلا حجر على عين الآخر. كفتين هنا الإنسان والحجر ماذا؟ بينهما عموم مخصوص من وجه، يصدقان على ماذا؟ عفوا الإنسان والحجر متباينان تباينا كليا. أما لا إنسان ولا حجر بينهما عموم مخصوص من وجه، يصدقان في بعض الموارد. المورد الذي يصدقان فيه، يصدق فيه لا إنسان ولا حجر، هو الفرس. فالفرس ماذا؟ لا إنسان. والفرس ماذا؟ لا حجر. واللا حجر يفترق عن اللا إنسان ماذا؟ في الإنسان، فإن اللا حجر يصدق على إنسان، فالإنسان لا حجر يصدق عليه أنه لا حجر، واللا إنسان يصدق على الحجر. متفقين؟ فاللا إنسان يفترق عن اللا حجر في الحجر، واللا حجر عن اللا إنسان في الإنسان. خلاصة النسبة بين المفهومين مرة التساوي، النسبة بين نقيضيهما ماذا؟ التساوي. العموم والخصوص من وجه أيضا ماذا؟ والتباين الكلي ماذا؟ بينهما تباين جزئي. والعموم والخصوص مطلقا، العموم والخصوص مطلقا بالعكس، يعني نقيض الأعم يكون أخص، ونقيض الأخص يكون ماذا؟ أعم. الكليات الخمسة، الكلي ذاتي وعرضي، والذاتي نوع وجنس وفصل، والعرض خاصة وعرض ماذا؟ عام. هذه بحث جديد، وهو بعد أن عرف لنا الكلي وأنه ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، يريد أن يبين لنا أن الكلي ليس على شاكلة واحدة، الكلي الذي يحمل على ما يحمل عليه، الكلي المحمول على شيء إما أن يكون داخلا في ماهية ما يحمل عليه، أو خارجا، إما أن يكون داخلا في ماهية ما يحمل عليه أو يكون ماذا؟ خارجا. وإذا داخلا فهو إما تمام ما يحمل عليه تمام ماهية ما يحمل عليه كقولنا زيد إنسان، فالإنسان ماذا؟ تمام ماهية زيد وهو النوع، أو يكون ماذا؟ إذن الكل الداخل، إما هو تمام كالنوع أو هو بعض، والبعض إما هو جزء مشترك بين ما يحمل عليه وما وغيره وبين غيره فهو الجنس جزء المشترك، أو يكون ماذا داخلا لكنه جزء مختص، هذا يسمى الفصل. وهذه الأمور الثلاثة يكون الكلي ذاتيا، فالذاتي هو الكل الذي يكون داخلا في ماهية ما يحمل عليه، وهو إما تمام الذات أو بعض الذات المشترك تشترك به. عندما أقول الإنسان حيوان، الحيوان داخل في ماهية الإنسان لكنه ماذا يشترك الإنسان فيه مع غيره، في الحيوان مع غيره كالفرس، فهذا يقال له جنس. وعندنا الداخل قد يكون جزءا مختصا كالفصل، كالناطق بالنسبة للإنسان، والصاهر بالنسبة للفرس. إذن هذا القسم الأول الذاتي، إما أن يكون داخلا أو يكون خارجا، كل محمول على شيء لكنه ماذا خارج. هذا الكل الخارج إما أن يكون مختصا بهذا الشيء فقال له الخاصة، كالضاحك، فإن الضاحك ماذا ليس داخلا في ماهية الإنسان مثلا لكنه يختص به، أو يكون ماذا لا يختص به كالماشي، فإن الماشي الذي يحمل على الإنسان ليس داخلا ولكنه ليس مختصا بل يعرض على الإنسان وغير الإنسان، هذا يقال له عرض عام. واضح إن شاء الله. هذه هي الكليات الخمسة، ما يسمى كتاب إيساغوجي. إيساغوجي هناك ماذا تسميات متعددة، أنه لماذا يسمى هذا الكتاب بهذا الاسم. هذا الكتاب وراءكم إن كان المنظومة الجزء الأول، إن كان فخير وإلا بل. على كل حال هنا البحث الكليات الخمسة، لا بأس بمراجعة أنه لماذا تسمى بكتاب إيساغوجي، لذلك يقولون الذاتي في كتاب إيساغوجي. لماذا هذه التسمية؟ هناك في شرح المنظومة قسم المنطق المسمى باللآل المنتظمة وشرحها، تأليف الحكيم لله السبزواري قدس سره، علق عليه آية الله حسن زاد الآملي، تقديم وتحقيق مسعود طالبي، هذه الطبعة في الصفحة 74 يتحدث عن هذا الأمر، في الحاشية الصفحة في الحاشية رقم 12. طبعا كما قلنا وهو إيساغوجي، طبعا هذه الأبحاث أبحاث الكليات تساهم ماذا في تحصيل المعلوم التصوري، لأن ماذا المعلوم التصوري يحصله ماذا لنا التعريف، والتعريف كما سوف يأتي إما بالذات أو إما بالحد التاء بالحد أو بالرسم، والحد مؤلف من ذاتيات والرسم ماذا من ذاتي وغير ذاتي، وبالتالي مدخلية هذا البحث أنه ماذا له دور في تحصيل المعلوم التصوري في التعريف، هذا يسمى ماذا إيساغوجي، وهو إيساغوجي باليونانية أي باب الكليات الخمسة. يقول قوله هو إيساغوجي باليونانية، لماذا يسمى إيساغوجي؟ هناك خمس أسباب أو احتمالات. يقول قد يقال للكليات الخمس الإيساغوجي بالعبرية وقيل باليونانية، وهي مركبة من إيسا أي الكلي وغوجي أي الخمس، غوجي في اليونانية أو في العبرية لا أدري، قال لها الخمس، إيسا الكلي وغوجي الخمس هكذا. وقيل، هذه سبب التسمية الأولى، وقيل إنه أي إيسا غوجي اسم حكيم استخرجها ودونها فسميت باسم مستخرجها. هذا الرجل هو الذي استخرج هذه الكليات وكان اسمه ماذا؟ إيسا غوجي. ككثير من النظريات تنسب إلى ماذا؟ والمقادير، والمقادير درجات الزلزال وغيرها تنسب إلى ماذا؟ فهرنهايت إلى آخره، تنسب إلى مخترعيها ومكتشفيها. وقيل إنه سميت به بإيسا غوجي لأن بعضا كان يعلمها شخصا يسمى بإيسا غوجي، أستاذ كان يعلم هذه الكليات الخمسة لطالبه الذي اسمه ماذا؟ إيسا غوجي، فنسبت المعلومة إلى الطالب. بلي؟ نعم أحسنتم أحسنتم، دعاء كميل نسب إلى، أحسنتم مثال جدا جيد، دعاء كميل ليس لكميل وإنما علمه، ونسب هذا الدعاء إلى المتعلم، وأطلق على هذا الدعاء إلى أطلق اسم ماذا؟ المتعلم على هذا الدعاء، أحسنتم. فسميت باسمي، وقيل إنه سميت به لأن بعضا أحد أساتذة كان يعلمها شخصا يسمى بإيسا غوجي، وقيل إنه كان في الأصل، يعني إيسا غوجي كان في الأصل ماذا؟ اسما للورد الأصفر الذي له خمس أوراق، والكليات ماذا؟ خمسة. كان عندنا ورد أصفر له ماذا؟ خمسة أوراق، فسميت هذه الكليات الخمسة باسم هذا الورد، يعني منقول، لفظ منقول. فسموا بها الكليات تسمية لشيء باسم شبيهه، لكن أصح الأقوال إيسا غوجي بمعنى المدخل في اليونانية، بمعنى المدخل، فإن فورفوريوس هذا الفيلسوف الصوري من بلاد الشام، من بلد صور الآن في جنوب لبنان، فإن فورفوريوس وهو صاحب نظرية اتحاد العلم والعالم والمعلوم، وإن شاء الله يأتي أن الشيخ الرئيس في الإشارات يحمل عليه حملة شعواء، وهذه له سوف يأتي شجرة فورفوريوس، سلسلة الأجناس والأنواع. وقيل ولكن أصح الأقوال إيسا غوجي بمعنى المدخل، فإن فورفوريوس جعل الكليات الخمس مدخلا لمنطق أرسطو طاليس كما أفاده ابن النديم في الفهرس إلى آخره. إذن هذا بحث ماذا؟ الكليات. يقول الكليات الخمسة، طبعا خمسة بالحصر العقدي كما الآن، الكل المحمول على شيء إما داخل أو لا يعني خارج، والداخل إما تمام أو بعض، والبعض إما أن يكون ماذا؟ بعضا مشتركا فيه أو مختصا، إما مشتركا أو مختصا، أو إما أن نقول إما مختصا أو مشتركا، ثلاثة. فالداخل ماذا؟ ثلاثة. والخارج إما مختص أو ماذا؟ يعني لا يحمل ولا يعرض إلا على موضوع ولا يتعداه إلى غيره كالضاحك بالنسبة للإنسان، أو لا يختص بل يتعداه كالماشي المحمول على الإنسان، فإن الماشي ماذا؟ كما يعرض الإنسان يعرض ماذا؟ غيره. فالحصر عقلي. الكلي القسم الأولية للكلي هي أنه ينقسم إلى ذاتي وعرض، والذاتي نوع وجنس وفصل، والعرض خاصة وعرض عام. قد يسأل سائل عن شخص من هو، من هو، وقد يسأل عنه ما هو، فرق ما بين من هو وما هو، فهل تجد فرقا بين السؤالين؟ لا شك أن الأول، يعني السؤال الأول، سؤال عن مميزاته الشخصية، من هو، ابن من، ماذا يعمل، أين يسكن، شغله، دراسته إلى آخره، والجواب عنه ابن فلان أو مؤلف كتاب كذا أو صاحب العمل الكذائي، أو ذو الصفة الكذائية وأمثال ذلك من الأجوبة المقصود بها تعيين المسؤول عنه من بين الأشخاص أمثاله. ويغلط المجيب، يقال له أنت مخطئ وأنت غلط ما تقول. لو قال إنسان من هو، ليس الجواب على من هو بأنه إنسان، وإنما من هو سؤال عن المميزات الشخصية التي تميزه عن أمثاله. لأنه عندما تقول من هو تريد أنه ماذا؟ من هو عندما تسأل تريد ماذا؟ أن تتعرف عليه، وأنه ما الذي يميزه عن غيره. إذا قلت إنسان، هل هذا الجواب يميزه عن غيره؟ تقول من عندنا في البيت؟ عندما تأتي أنت من الخارج ويستقبلك أطفالك أبناؤك يقولون لك إن ضيفا عندنا، لا تقول ما هو، متفقين؟ وإنما يقال ماذا؟ من هو. وإذا قلت لهم من هو، لو جاء أجابك ولدك وقال إنسان، هل هذا جواب يقطع السؤال؟ لا طبعا، يزورنا لا، ليس يزورنا ماذا إلا الإنسان، مستفيدين؟ لو قال إنسان لأنه لا يميزه عن أمثال المفرد إنسان، ويصطلح في هذا العصر على الجواب عن هذا السؤال يعني من هو بالهوية الشخصية مأخوذة من كلمة ماذا؟ هو، الهوية، الهوية كالمعلومات التي تسجل عن الشخص في دفتر ماذا؟ النفوس. أما السؤال الثاني فإنما يسأل به عن حقيقة الشخص التي يتفق بها مع الأشخاص الآخرين أمثاله. والمقصود بالسؤال تعيين ماذا؟ تمام حقيقته بين الحقائق، لا شخصه بين الأشخاص. ولا يصلح للجواب إلا كمال حقيقته، فنقول إنسان دون ابن فلان ونحوه. ويسمى الجواب عن هذا السؤال النوع، وهو أول الكليات الخمسة، وسيأتي قريبا ماذا؟ تعريفه. ثم تقول وقد يسأل السائل عن زيد وعمر وخالد ما هي. زيد وعمر وخالد ما هي؟ هذه زيد وعمر وخالد جزئيات لها حقائق متعددة، هذه الجزئيات متعددة يعني متكثرة عددا وحقيقة، أم متكثرة عددا لا حقيقة؟ زيد وبكر وعمر وخالد لهم حقيقة واحدة، نعم، لا، حقيقتهم ماذا؟ واحدة، كثرتهم كثرة عددية وليست كثرة على مستوى الحقيقة. وقد يسأل السائل عن زيد وعمر وخالد وهذه الفرس وهذا الأسد ما هي؟ إذن المسؤول عنه أفراد ماذا؟ حقيقة واحدة في السؤال الأول، المسؤول عنه في السؤال الثاني جزئيات ماذا؟ حقائق متعددة، لابد أن يكون الجواب مختلفا. فهل تجد فرقا بين السؤالين؟ تأمل فيهما فستجد أن الأول سؤال عن حقيقة جزئيات متفقة بالحقيقة مختلفة بالعدد، والثاني سؤال عن حقيقة جزئيات. إذن تأمل فيهما فستجد أن الأول سؤال عن حقيقة جزئيات متفقة بالحقيقة مختلفة بالعدد، والثاني سؤال عن حقيقة جزئيات مختلفة بالحقيقة والعدد. والجواب عن الأول مفروض هذا سؤال عن حقيقة هذه، لابد أن تأتي ماذا؟ بتمام الحقيقة المشتركة. هناك السؤال الأول وفي السؤال الثاني ما هو تمام الحقيقة المشتركة بالنسبة للمسؤول عنه في السؤال الأول؟ الإنسان. ما هو تمام الحقيقة المشتركة للمسؤول عنه في السؤال الثاني؟ الحيوان. والجواب عن الأول بكمال الحقيقة المشتركة بينها فنقول إنسان، وهو النوع المتقدم ذكره. وعن الثاني أيضا بكمال الحقيقة المشتركة بينها فتقول حيوان، ويسمى الجنس، وهو ثاني الكليات الخمسة، وعليه يمكن تعريفها بما يأتي. إذن وهو ثاني الكليات الخمسة، وعليه يمكن تعريفها بما يأتي. أولا النوع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم.